السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في التعاون على البر والتقوى. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذل عنده مؤمن وهو يقدر على أن ينصره فلم ينصره، أذله الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق. ومن أكل بمؤمن أكله أطعمه الله مثلها من طعام أهل النار، ومن لبس بمؤمن لبسه ألبسه الله مثلها من لباس أهل النار.
أبو أمامة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، قال: من أذل عنده مؤمن، عنده يعني بحضرته، قال أذل عنده مؤمن، ولم يقل رجل ولم يقل كافر. انظروا إلى هذه الألفاظ واعطوها حقها من الدلالات. أذل بمعنى الذل يعني الهوان والتصغير، ما قال من ضرب ولا من قال من أعطي، إنما قال أذل. الإذلال قد يكون بالقول وقد يكون بالعمل، بالقول وقد يكون بالفعل. أما القول وهو أن يشينه وينتقصه ويشير إليه بعيب، وأما بالفعل فأنه يعمل حركات، يقول هذا فلان هكذا مشيته، فلان إذا تناول الطعام هكذا يفعل، والمراد به التنقيص، وأنه ليس له من المكانة ما يستطيع أن يدفع عن نفسه. هذه تقال في كثير من المجالس. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أذل عنده، يعني بحضرته، سواء كان الذي لحقه الذل حاضر أو غائب، دل على أن الغيبة والقال والقيل في حضرته يشمله هذا الوعيد، وهو قادر على نصرته، يعني هذا المؤمن الجالس في ذاك المجلس، أو أنه لم يجلس فيه أحد إلا وهو ذاك الشاتم فبدأ ينتقص ذاك أو يشير إليه، لأن المؤمن ما يذل، المؤمن لا إذلاله بمعنى تحقيره كالواقع هذا لا يكون، المؤمن عزيز في نفسه، لكن منهم من يقدر على الدفع ومنهم من يعجز عن الدفع. فإذا عجز عن الدفع فهو في ظاهر الصورة أنه أهين وأذل. ويقول صلى الله عليه وسلم: من مس أحدا من المؤمنين في مجلس وهو حاضر قادر على أن يدفع عنه فلم يدفع، فإن الله عز وجل يصيبه بحالة يوم القيامة يعجز عن الدفع عنها. إذا قال صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أو في جهنم أو في الآخرة، لا تظن أن هذا يختص فقط بذاك المقام، حتى في الدنيا الله عز وجل لما قال ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، يعني نصر الله نصر أحكامه وآياته، أمر بإعزاز المؤمن، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ما يقوله هو وحي، فأمر أن المسلم لا يخذل المسلم ولا يغتابه ويدافع عنه، فإن لم يفعل ذلك فهو ممن يلحقه هذا الوعيد أي في الدنيا والآخرة. ولينصرن الله من ينصره عام في الدنيا والآخرة، فمن نصر دينه وأحكامه والمؤمنين فإن الله ناصره. اسمع ما يقول القارئ، اقرأ.
نعم. ومن أكل بمؤمن أكله أطعمه الله مثلها من طعام أهل النار.
ومن أكل برجل مؤمن أكله، أكل برجل، لا تظن الباء هنا باء المصاحبة، هذه الباء سببية. من أكل برجل مؤمن أي بسبب رجل مؤمن أكله، الأكل واللبسة أي ما يلبس وما يطعم، خص صلى الله عليه وسلم هذين لأنهما أكثر ما يتطاول المرء إليه بقلبه وسعيه هو المال، الأكل واللباس، وإلا قد تكون شهرة وقد تكون مكانة وقد تكون رتبة وقد يكون من الأمور التي هي من الحق التي يسعى إليها الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم من أكل برجل مؤمن أي بسبب رجل مؤمن، كيف يكون الأكل برجل مؤمن؟ يسعى إليه بوشاة عند كبير من القوم، يقول فلان فيه كذا وكذا، لأجل أن ذاك العظيم يعلم أنه يبغض ذاك المغتاب فيدفع لهذا. ويقول ليست خاصة بالغيبة، اللهم صل على عبدك ورسولك محمد، بعض الناس عامل من العمال يعلم أن رئيس هذا العمل يطلب صاحب مهنة يقوم بعمل ما، فيقول سمعنا عن فلان أنه يجيد هذه الحرفة، فيأتي هذا حسدا منه أو بغضا أو أنه يرى أن له قريب أولى من هذا، فيأتي فيخبره يقول لا هذا فيه كذا وكذا وكذا، بسبب هذا الطعن عزف ذاك الرئيس عن تقديم هذا، فهذا أكل بهذه الغيبة هذا، يعني هذا المنصب هذا الراتب أتى بأخيه في مكانه. كثير من الناس يسعى في الوشاة أو في التحطيم أو في تنقيص المنزلة طمعا في أن يحصل شيئا ما، ولذا من أشار أحدا مشورة لإنسان وهو غاش له ما صدقه، نظير أنه يحصل على شيء ما، الذين يشهدون الزور والذين يقولون الباطل والذين يطلب منهم أن يأتوا بتقرير غير صحيح أو بتقرير فيه بعض الجراحات وبعض الخصومات وبعض كذا، يأتي ذو النفوذ يقول يا فلان تكلم في فلان اعطي عنه تقرير، أخبر أن هذا المظلوم لم يصب بشيء مع أنه جريح ومضروب وكذا. هؤلاء يعملون هذه مقابل أنهم يجدون شيئا. فيقول صلى الله عليه وسلم من أكل برجل مؤمن أكله فإن الله يطعمه من نار جهنم، هذا غير الدنيا، سينال في الدنيا نصيبه. هذا لو بحثت أنت كثير من الناس يسعى في إبعاد شخص بذمه حتى من تقدم لخطبة امرأة أو من ترشح لمنصب أو أراد مكانا وهذا الآخر يدرك أن هذا صديقه يحسده أو أنه يسعى لولده أو أحد أقربائه مكان هذا فيأتي بكلام لأجل أن يبعد هذا ويتحصل على منصب هذا. واضح هذا ولا مو واضح؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: من أكل برجل مؤمن أكل أطعمه الله من نار جهنم، هذا غير نصيبه في الدنيا. نعم.
ومن لبس بمؤمن لبسه ألبسه الله مثلها من لباس أهل النار.
خص اللباس والطعام كما أخبرناكم في الأولى أنهما أكثر سعي الناس في حصول طعام ولباس، وإلا مطالب الناس لا تحصى، السكى والترفه والمركوب وغير ذلك، لكن خص هذين لأنهما أكثر ما يسعى إليه المرء. ويقول صلى الله عليه وسلم: من تطلب شيئا من هذا مقابل أنه يبعد مؤمن عن حقه فإن الله سيجازيه من جهنم غير ما يلقاه في دنيا. اقرأ.
وعن أبي الدرداء عن أبيه قال: نال رجل من رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عليه رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من نار.
من أذل عنده، الحديث الأول، عنده مؤمن وهو قادر على أن ينصره. النصر يعني إما تكذيب القائل أو إبانة الحق في هذا الضعيف الذي يراد أن يذل. لما قال هو قادر دل على أن في بعض المواطن يعجز المرء عن الدفاع عن أخيه. العجز قد يكون عن خوف، والعجز قد يكون عن عدم قدرة في الإفصاح، ما يعرف يتكلم ولا يبين الحق. فلما قال صلى الله عليه وسلم وهو قادر دل على أن العاجز قد لا يلحقه هذا الوعيد، لكن ينبغي له أن يقوم من المجلس، لا ينبغي أن يذل مؤمن عندك في مجلس. إما لأن المظلوم وأنت حاضر قادر على أن تقول الحق وتبعد الظلم عن هذا ولم تفعل فأنت شريكه، إما أن تقوم، أو لو كنت صاحب المجلس تقول: يا أخي لا يهان عندي فلان، أو لا تتكلم في فلان، أو ليس هذا المجلس يخص ذلك. هكذا ينبغي يا عبد الله. نعم. ثم قال الحديث الآخر:
عن ابن أبي الدرداء عن أبيه قال: نال رجل من رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عليه رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار.
نال رجل من رجل. كلمة رجل هنا يسموه لقب، اللقب عند الأصوليين يعني ليس له مفهوم، سواء لأن قد تكون امرأة، وقد يكون طفل، وقد يكون عبد، فجيء بالرجل لأن الغالب الغيبة والكلام في المجالس يحصل على الرجال. فيقول صلى الله عليه وسلم: أن في إحدى المجالس رجل تعرض لآخر فنال منه، استطاع أن يأخذ منه. الأخذ معنوي وحسي، قال: هذا فلان فيه كذا، أو أنه لا يصلح، تكلم فيه بشيء مما لا ينبغي أن يقال أمام في المجالس. فقام رجل رد عليه، قال: لا، إما كذبه ما قلته غير صحيح، أو لم نعلم في فلان إلا الحق والصواب. فقال صلى الله عليه وسلم استحسانا لهذا المنتصر في ذاك المجلس: قال: من رد عن أخيه، عن عرض أخيه، فإن الله عز وجل يقول كان له حجابا من النار. هي بألفاظ مختلفة. لما ذكر صلى الله عليه وسلم جزاءه في الآخرة، لا تظن أن هذا يفوت جزاؤه في الدنيا، بل له جزاء في الدنيا ينصره الله في مجلس يحب فيه أن ينتصر. نعم، اقرأ ما بعد.
وعن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة.
اقرأ العبارة مرة ثانية.
من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة.
ساقه بلفظ مختلف: من رد عن عرض أخيه. العرض يا عبد الله كل وصف يلحق المسلم، مس ذاك الوصف بشيء من الشيء يؤذي المسلم. لقد فلان ثوبه قذر، وفلان نعله لا يتلائم، هذا يسمى عرض مع أنه لباس. ولو قلت فلان بدنه كذا وجسمه كذا أو عينه كذا تريد شينه، هذا يسمى عرض. فالعرض كل من كل وصف يلحق به الموصوف نوع من أذى فهو يعتبر عرض. لا تجعل العرض ما يتعلق بالنساء، هذا لفظ العامة، هذا حقيقة عرفية بين الناس. وأما في الأصل كل وصف لحق الموصوف يعلم أن مدحه أو ذمه يلحق به أذى أو مسرة فهو من العرض. هذه الأحاديث فيه ترغيب للمسلمين أن يذبوا عن أخوانهم، لأنك لو قلت هذا الكلام غير صحيح ذاك ما يجر يتمادى. وفيه كذلك إبانة للجالسين أن هذه المجالس ما ينبغي أن يقال فيها هذا القول، فهذا فيه تصحيح للمجالس وألفة بين المسلمين وردع لأولئك الذين يخوضون في عرض المسلمين. اقرأ ما بعده.
عن أم الدرداء: فذكره غير أنه قال عنه نار جهنم، ثم تلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا.
يعني أم الدرداء هذه الرواية ذكر هذا الحديث، لكن من رد عن أخيه، عن عرض أخيه رد الله عنه يوم القيامة كذا. يقول روي هذا من طريق آخر، وزاد فيه بعض الرواة: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. النصر ما وجه الدلالة في هذه الآية على أن من رد عرض أخيه؟ فين الدليل؟ عرفتم السؤال؟ الرد يقتضي أن هناك من يهاجم، فلما قال من إنا لننصر رسلنا، النصر يقتضي أن هناك خصم، هذا الخصم إما يجادل أو يقاتل طرف آخر، فلا يقال فلان نصر على فلان أو أن الله نصر فلان إلا فيه مغالبة، إما بالحجة والدلالة أو بالقوة والقهر والسيف. الله عز وجل تكفل وأقسم أن الله ينصر رسله والذين آمنوا، يعني الذين آمنوا لا يقولون إلا الحق ولا يدخلون في مغالبة إلا فيه نصر لله ورسوله. فمن قام في مثل هذه المقامات وأراد إعزاز الدين ونصر الله ورسوله، فالله عز وجل قال: إنا لننصره في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيجد حينئذ نصر الله عز وجل في دفع عن من ظلم في ذاك المجلس وغيره. نعم.
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نصر أخاه بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة.
من نصر الله ولا من نصر أخاه؟
من نصر أخاه بالغيب.
من نصر أخاه بالغيب، الغيب كل ما غاب عنك أو ما أنت غبت عنه، فما غاب عنك فهو غيب. الجنة والنار والآخرة ما رأيتها فذاك غيب. الذين يؤمنون بالغيب أي بأمور لم يشاهدها. فإذا قال عالم الغيب والشهادة ما هو معنى غاب عن الله عز وجل؟ لا يغيب الله عنه شيء، لكن بمعنى ما كان غائبا عنكم لم تروه. فلما قال من نصر أخاه بالغيب أي أن هذا المنصور لم يكن حاضر في المجلس، هذا فيه ترغيب يا عبد الله أنك تدفع عن أخيك المسلم من أراد أن يناله بسوء. يا عبد الله إذا جاءك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حكم، وهذا الحكم ترغيب في الجنة أو تخويف بالنار، لا تظن أن الأمر سهل، لأن من علامات الوجوب وعلامات الفرض أن يلحقه وعيد أو وعد. فإذا قال فله الجنة أو يعذب في النار دل على أن الحكم إما واجب أو حرام. فلما قال من رد عن أخيه في غيبته دل على أن هجوم الناس بعضهم على بعض بالغيبة وفي غير المجالس، لأن صاحب الحق إذا كان في المجلس قد ينتصر لنفسه، وقد ذاك لا يستطيع أن يقول إما خوفا من التكذيب أو خوفا من المواجهة، لكن في الغيبة يبسط اللسان ويتكلم، والناس يعلم أن فيهم خذلان أو لا يعلمون فيسكتون. وغالبا إذا كان الرجل غائب يجرؤ خصمه أن يقول فيه كذا وكذا، فيه ذم لهؤلاء الناس وفيه ترغيب للحاضرين ألا يدعوا مجالا لأمثال هؤلاء يتكلمون بغير الحق ويؤذون الجالسين. نعم.
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وعن عمران بن حسين قال من نصر أخاه المسلم بظهر الغيب وهو يستطيع نصره نصره الله في الدنيا والآخرة.
من نصر أعد الحديث.
من نصر أخاه المسلم بظهر الغيب وهو يستطيع نصره نصره الله في الدنيا والآخرة.
من نصر أخاه بظهر الغيب وهو يستطيع نصره، النصر معناه المنع والدفع، دافع عنه بظهر الغيب أي أن المنصور لا يعلم أن فلان تكلم في نصرته ودافع عنه. لما خص الغيب دون الشهادة؟ لم يقل من نصر أخاه وهو حاضر، يعني المغلوب المظلوم في حضرته، لأن نصر الغائب الذي غير حاضر يدل على الإخلاص في الغالب، يدل على أن المرء لا يحب المنكر ولا يرضى بالغيبة، وأن أخاه له حق في نصرته. وإلا الحاضر الناس يقولون لأنه يجد أعوان ويجد، وقد يكون فيه رياء كسبا لهذا المنصور. فلما أخبر بالغيب من نصر أخاه بظهر الغيب وهو يستطيع نصره كان جزاؤه كذا من الكرامة. فلما قال بظهر الغيب تشجيعا للناس أنهم يفعلون هذا الفعل لأجل أن تسود المجالس بمحبة ووئام ولا يكون فيه لغط، وإلا هم آثمون. اقرأ ما بعده.
وعن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصر أخاه بالغيب وهو يستطيع نصرته نصره الله في الدنيا والآخرة.
التأكيد كما جاء في الحديث الأول معناه واضح، كل إنسان يشغل خاطره بأمر ما، وأكثر ما يشغل الناس الخصوم، لأن هذه الدنيا هكذا شأنها، منازعات وخصوم على حقوق مو لأجل الدين. قد يبغض الرجل فلان لأن فيه خصال مذمومة، ويحبه لأن فيه خصال محمودة، لأن الشر كله لا يكون في مؤمن، والشيطان لن يدع الإنسان هكذا وحده، لا بد أن يشغل خاطره ويولد الحسن والحسد والغيظ والحقد، وأن فلان ينافسه في هذه ولو تخلص منه كان أولى، فيملأ القلب بالغيظ فلا يجد متنفس إلا مع جليس معه. ولذا هذا الذي وحده قد يتناسى، لكن إذا كان مع جلسائه وفتحت المقالات لا يخلو مجلس من مجالس لا يذكر فيها اسم الله ولا فيها دعوة لحق، إلا وفي المجلس من يأتي بلغط من القول وزور، إما في كلام الناس ووقائعهم أو مسائل الشهوات، فيقول صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك في غيبته، فإن فعلت فإن لك من الأجر كذا وكذا. نعم.
وعن عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نصر أخاه بالغيب وهو يستطيع نصره نصره الله في الدنيا والآخرة.
اقرأ ما بعده.
وعن صالح بن رنبور: سمعت أم الدرداء تقول: من وعظ أخاه سرا فقد زانه، ومن وعظه علانية فقد شانه.
من وعظ أخاه سرا فقد زانه، زانه يعني بمعنى زينه وتلطف فيه القول وأظهر بعض ما يمدح له. التزيين وصفك الشيء بشيء يحبه السامع من مديح أوصاف حسنة وأخلاق كريمة. قال: إذا جئت الإنسان وتكلمت معه بأمور بينك وبينه: يا فلان لا تفعل كذا، لا تأكل بشمالك، لا تقل كذا، طبعا هذا لغير المتمادي وغير الفاجر وغير الذي يظهر للناس أنه كذا، الذي يفعل هذا الفعل من باب التباهي أو التبجح أو إلحاق الأذى كهذه المجالس أو غيرها، اجهر بالقول، لأن هذا فيه كف للشر. أما الجاهل والذي لا يعلم، اذهب إليه بينك وبينه، قل: لا تفعل كذا، مع أنك لو قدمت النصيحة في أسلوب لطيف قل من الناس من أقبلها. لا بد تجد أنه لما تقول: يا فلان لا تشرب الدخان، تراه يؤذيك في الصحة ويذهب مالك نفقات تسائل عنها وتضيع حياتك، لو قلتها بينك وبينه مع ذلك يرى أنك تزعم أنك أفضل منه، لا بد أن يأتي الشيطان بأمور تجعله لا يقبل هذه النصيحة. فالناصح لا بد أن يتحمل، لكن لو قلته سرا فأنت لم تعبه أمام الناس وحفظت له كرامته، فهذا معنى زانه. ولو قلته أمام الناس ما يقبله أحد، وأنت عبته وبينت عيوبه فلا يقبل الموعظة ويؤذيك ويتأذاه، وهذا من باب أداب الأقوال، لأن المجالس لها آداب، منها أدب القول، ومنها أدب الاستماع، ومنها أدب الأكل وكيفية المعاشرة. والإسلام له آداب عجيبة، من توخاها وتطلبها فإنه يوم القيامة قد يفوق ميزانه على كثير ممن يقوم الليل ويصوم النهار، فإن الله يرفع أقواما يوم القيامة بأخلاقهم الحسنة. نعم.
وأخبرنا عبد الرحمن بن مطلف قال: كان الحسن بن حي إذا أراد أن ينصح أخا له كتبه في ألواح وناوله.
إذا الحسن بن حي ماله، هذا من رجالات الحنفية، ما الذي يقول؟
إذا أراد أن ينصح أخا له كتبه في ألواح وناوله.
الألواح تطلق على ألواح الخشب كما هو المعروف عندنا، وتطلق على الألواح بمعنى الكاغد الكاغذ الورق وأوراقهم سميكة كانت. مرات أراد أن يقول ما كان يتكلم معه يكتبها يبعثها إليه كتمانا للنصيحة وإخفاء لها مبالغة على قدر الإمكان، لأن ذلك إذا وصل المكتوب ورأى علم صدق من يكتب إليه، لا كما يفعل الناس في هذه الآلات يبعث إلى فلان يستهجنه أو يبين له بعض عيوبه، إنما أراد التشهير ما أراد النصيحة. لكن ورقة بينك وبينه لا يعلمها إلا هو، أراد أن يقول من السلف الصالح رجال إذا أرادوا تبليغ الحق لآخرين أخفوها قدر الإمكان، وهذا من خلق هذا الدين. نعم.
قلت وفي مثل هذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ما يوايه رجلا بشيء يكرهه، ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا.
هذا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بلغه أمر يعلم أنه لا ينبغي للمؤمن فعله أو قوله ما كان يواجهه، فيه حياء صلى الله عليه وسلم. لكن إما أن يصعد المنبر أو يقول في المجلس ما بال أقوام، يعني ما الذي دعاهم أن يفعلوا ذلك؟ لما قال أقوام يعم الحاضرين، فلا يعلم أحد أن أحدا خص بهذه المقالة، كانت عامة يفهمها المعني ويحذر منها الآخرين، فيقول هذا شأنه صلى الله عليه وسلم وهذا أمره مع من سمع منه مكروها أو رأى منه مكروها. ما بال أقوام يدخلون علي قلحا، يعني ما تسوقوا أسنانهم صفر، ليما تسوقوا قبل دخول المسجد عند وضوئهم. هو رأى أقوام وشاهد هذا، لكن ما أراد أن يقول يا فلان أسنانك صفر أو معك رائحة، فيقول ما بال أقوام، نصيحة عامة ولا يدري عنها الجالس. لكن إذا تكرر هذا من الرجل وأبى أن يقول أو يفعل من باب العناد أو الكبر، لك أن تواجهه، لأن هذا انتهى، بينت له الحق فأبى قبوله. نعم.
وعن أسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذب عن لحم أخيه بالمغيب كان حقا على الله أن يعتقه.
إيه هذا مر علينا. نعم.
بعده
أن يعتقه، يعني يعتقه من النار أو يعتقه من المصائب. من ذب على أخيه عن أخيه، هذه أسماء بنت يزيد رضي الله عنها تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، أي من دافع عن أخيه فإن الله يجعل له عتقا من مصائب في الدنيا وعتقا من النار. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.